السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
فإن من أجل النعم وأعظم المنن أن جعل الله عز وجل الزواج
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
فبالزواج يصلح الله عز وجل أمر هذا الكون من ذرية ومن عبادة وطاعة ومن إقامة لشرع الله عز وجل ودينه.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
وجعل سبحانه وتعالى هذا الزواج ليس هو علاقة بين شيئين أو بين طرفين، إنما جعل سبحانه وتعالى جعل العلاقة بين الزوجين كعلاقة قلبين قد اجتمعا على قلب واحد، وكعلاقة بدنين قد اجتمعا في بدن واحد، لا يختلفان ولا يتفرقان ولا يتنافران أبدا.
أنتِ من أحببت من بين الجموع.
فهذه العلاقة تحتاج إلى ضوابط وتحتاج إلى روابط وتحتاج أن تنضبط بشرع من الله عز وجل وببيان، فإن اختل فيها الشرع ولم يحدد فيها المكان لكلا الطرفين تداعى هذه الأسرة وتفتتت وأصبحت كأن لم تكن.
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
دع عنك ما يقوله البعض من أسر قد خالفت شرع الله عز وجل ومنهجه، تعيش تحت سقف واحد في مخالفة لشرع الله عز وجل ومنهجه، ولكن كما يعيش الثعلب مع فريسة أو الذئب أو الغنم، هو يتجمل لها وهي تتجمل له، هو يقترب منها لينال منها مأربا وهي تقترب منه لتنال منه مأربا. حياة كحياة من يلعب بالنار والعياذ بالله، لأن البيت ما أسس على التفسس. الآن أكثر البيوت تشتكي شكاية عظيمة. الزوج يشتكي، الزوج يقول هي دائما متبرمة، دائما مكفهرة، دائما تلقان بالعبوس، دائما تطلب لا ينقطع طلبها أبدا، أراها متبدلة لا تتزين كما كانت تتزين في أول الزواج، أراها دائما مشغولة بالأولاد، أرى إلى غيرها من الشكاية. وكذلك العكس، كثير من النساء يشتكي، تقول هو شديد العبوس، دائم العبوس، كثير الغلظة، لا يعرف التودد ولا التقرب، تقول ممسك اليد، تقول إن أعطى إنما يعطي بما يريد، تقول في النهار يعمل وفي الليل إما مع أصحابي والرفقاء وإما في العمل، وأنا أجلس حبيسة بين أربع جدر، إما أن أروح على نفسي بالخروج وإما أن أجلس حبيسة أو رهينة المحبس. محبس الزوج ومحبس البيت. تقبيل تودد، تقبيل تودد، قبلة رحمة، قبلة رحمة بين الزوجين تزيل وتنزع ما بين الزوجين من أظلام وآثار.
في مزمنة مشتاق ما زال يرسم لوحة الأشواق مدي يديك لمزلف المشتاق ما زال يرسم.
صنع الكفار لنا شهر عسل والمسلم يجب أن تكون حياته جميعا أيها الأحباب يجب أن نقف أمام شرع الله عز وجل، وكما ذكرت أن قليلا من الإحسان يؤثر قلب المرء.
وعاشروهن بالمعروف.
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. عباد الله، فإن من أجل النعم وأعظم المنن أن جعل الله عز وجل الزواج، فالزواج نعمة عظيمة ومنة من الله عز وجل على خلقه وعباده، فقد عرض سبحانه وتعالى على فضل هذه النعمة وعلى عظيم هذه المنة من جملة ما قد امتن على عباده، فقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فبالزواج يصلح الله عز وجل أمر هذا الكون من ذرية ومن عبادة وطاعة ومن إقامة لشرع الله عز وجل ودينه. وقد عرب سبحانه وتعالى أيضا على فضل الزواج، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل سبحانه وتعالى هذا الزواج ليس هو علاقة بين شيئين أو بين طرفين، إنما جعل سبحانه وتعالى جعل العلاقة بين الزوجين كعلاقة قلبين قد اجتمعا على قلب واحد، وكعلاقة بدنين قد اجتمعا في بدن واحد، لا يختلفان ولا يتفرقان ولا يتنافران أبدا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: عندما يقع الشقاق ويحدث عدم الوفاق بين القلبين أو بين الطرفين، فقال سبحانه وتعالى معرضا لهذا الانفصال الذي وقع بين الطرفين: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. انظروا إلى هذه العلاقة بين هذين الطرفين، لو أعطاها قنطارا من الذهب ثم وقع الخلاف والشقاق وأحضرت الأنفس الشح ولابد من الانفصال، يقول عز وجل: فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تأملت مواثيق الله عز وجل على خلقه وعباده، فإذا من أعظم المواثيق وأجلها ميثاق الله عز وجل على أنبيائه ورسله بالبلاغ والبيان وبالحق لخلقه وعباده. والميثاق الثاني هو الميثاق بين الزوجين: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذه العلاقة تحتاج إلى ضوابط، وتحتاج إلى روابط، وتحتاج أن تنضبط بشرع من الله عز وجل وببيان. فإن اختل فيها الشرع ولم يحدد فيها المكان لكلا الطرفين، تداعت هذه الأسرة وتفتتت وأصبحت كأن لم تكن. ولذلك كان لزاما على الزوجين أن يحددا طريقهما إلى الله عز وجل. ما من أحد يسافر سفرة ولا ينتقل من مكان إلى مكان إلا وقد حدد السبيل، كيف يصل، كيف يسير، كيف يمضي، وإلا انقطع به السير. فكان لزاما على الزوجين قبل الزواج وبعد الزواج من خارطة، من مواثيق وعهود، من بيان وتفصيل لسبيل الاستمرار في هذه الحياة التي جمعت كما قلت بين قلبين تلاءما واتفقا فلا يفترقان أبدا. هل سمعتم عن أحد له قلبين؟ الجواب لا، ولكن للزوج والزوجة، هذا له قلب وهذه لها قلب، فاجتمع فكان كجسد واحد وله أيضا قلب واحد. عباد الله، إن الطريق إلى الله عز وجل بين هذين الجسدين ومع هذين القلبين لا بد له من قواعد وأصول يسير عليها قبل الزواج وبعد الزواج. فإن من أعظم النعم وأجل المنن أن يرزق العبد بزوجة صالحة، وإن من أعظم المنن وأجل المنح من الله عز وجل أن ترزق المرأة بزوج صالح. فلا لذة حياة ولا متعة إلا بصلاح الزوجين. دع عنك ما يقوله البعض من أسر قد خالفت شرع الله عز وجل ومنهجه، تعيش تحت سقف واحد في مخالفة لشرع الله عز وجل ومنهجه، ولكن كما يعيش الثعلب مع فريسته أو الذئب مع الغنم. هو يتجمل لها وهي تتجمل له، هو يقترب منها لينال منها مأربا، وهي تقترب منه لتنال منه مأربا. حياة كحياة من يلعب بالنار والعياذ بالله، لأن البيت ما أسس على التقوى، ما أسس على شرع الله عز وجل، ما أسس على دين الله تبارك وتعالى وعلى منهجه. نعم قد يتجملان، أي هذان اللذان قد قاما على غير شرع الله عز وجل يتجملان ويبين أحدهما للآخر ما هو عليه من حب وود مصطنع، ولكن عند أول عثرة تنكشف الأمور ويتضح المخبوء، ويرى العبد سواء من الرجل أو المرأة ما كان خفيا فأظهره الله عز وجل. ولذلك كان لزاما على كل رجل وعلى كل امرأة شرع في إدخال قلبه مع قلب آخر في جسد واحد لابد من هذا الخيار الصعب. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فكان لزاما على كل ولي امرأة أن يتحرى وأن يبحث، لا أن يبحث عن المال. فكم من بيوت ممتلئة بالمال تحترق ولا يبحث عن المنصب والجاه، فكم من أصحاب مناصب تخونهم نساؤهم والأمر في هذا يطول. فلا سعادة إلا ببحث الولي عن من جاءكم ترضون دينه، فالأصل هو الدين الذي يضبط شرعة الرجل مع المرأة، لأن هذه الحياة فيها قوامة، فيها رئيس ومرؤوس، فيها أمير ومأمور، فيها طائع ومطيع. فلذلك يجب على الولي أن يتحرى وأن يبحث، أهو صاحب دين؟ هذا رقم واحد. والدين ليس بالادعاء، أن يكون صاحب دين أن يكون الدين عنده ملكا، وأن يكون فيه أصل لا على سبيل التكلف. فإن وجد عنده الدين فهذه هي الرمية الأولى، ثم ينظر في خلقه، فإن القوامة لا تحتاج إلى دين فحسب. فكم من صاحب دين أشقى امرأته سوء العذاب. هذه حياة تحتاج إلى تودد، تحتاج إلى تعاطف، تحتاج إلى تقارب، ومن ثم كان الخلق مرتبط بالدين بالنسبة للرجل. من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أسرع وعض على هذا بالنواجذ لابنتك أو لمن تلي أمرها. الأمر يختلف عند الكثير. ثم بالنسبة للمرأة لابد أن يكون فيها شروط. فالمرأة تنكح، هي منكوحة لا ناكحة، هي مطلوبة لا طالبة. ومن ثم كان على الرجل أن يتحرى في صفات من ستشاركه القلب والبدن، فلا بد أن تكون فيها صفات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها وحسبها ودينها. فأنت تقلب، فالبعض يقول الجمال، ولكن سرعان مع الوقت والزمان ما سيذبل هذا الجمال وتصبح عجوزا شمطا، فما وضعت يدك عليه قد ذهب وضاع، وربما تشوه قبل أن يأتي أجلها الذي أجل لها بالكبر والهرم. ومن نظر إلى المال فإن القوامة بالنسبة للرجل لا تكون إلا بأمرين: بصفاته الخلقية أنه رجل يتحمل المهام والأمور والضرب في الأرض، وهذا الأمر الأول. والأمر الثاني المال، القوامة. فإذا انشطر الشق الأول أي الرجولة فلا ترضى به امرأة قط. لو تقدم مخنث إلى ولي امرأة ما قبل، لأنه ليس برجل. فالرجولة هي الشطر الأول في القوامة، والشطر الثاني الإنفاق المال. فإذا انقطع الشطر الثاني أيضا تحولت القوامة من هذا الرجل إلى هذه المرأة، فضاع. يذكر لنا ابن سعد في طبقاته أن ابن أبي طالب أخو علي رضي الله عنه كان فقيرا، فإذا هو تطرق بابه امرأة من أغنى وأجمل النساء، بابه يطرق من قبل فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، أبوها كان سيد سادات قريش وقتل هو وأخوه في مر. تطرق بابه تقول له: أنت فقير وأنا جميلة غنية، وأطلبك لنفسي بشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون القوامة لي، أن تنفق عليه على أن لا يتزوج عليها. فوافق على هذا الشرط الجائر، ثم قال: فكنت في مدخلي ومخرجي حينما أراها تقابلني بقولها: وثكلى عتبة بن ربيعة، وثكلى شيبة بن ربيعة، أين الرجال؟ أين الذين ذهبوا؟ ضجرته في مخرجه ومدخله بذكر أبويها، بذكر أبيها وعمها اللذان قد ماتا كافرين. فتغيظ عليها مرة، ثم دخل يوما البيت فقابلته بهذا القول: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ فقال لها: إذا نظرت على يسارك ودخلت النار سترين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. فشدت ثيابها على وسطها وأسرعت إلى أمير المؤمنين لينظر في أمرها، فما كان من بد إلا بتحكيم رجلين، إلا بتحكيم ابن عباس وبتحكيم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. فأما ابن عباس فكان مذدريا أن يكون ابن عمه تحت وطأة هذه المرأة التي تنفق عليه، فعدم الزواج أفضل. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة هي القيام بأمر الزوجة بأمر البيت، فليتزوج. ومن لم يستطع ما قال فليؤاجر امرأة تنفق عليه، لأن هذا ليس من أصول الزواج، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فمن ثم غضب ابن عباس وقال بل يفرق بينهما. أما معاوية فأراد أن يحكم بين الأمرين. أولا أعطى هو أي معاوية أعطى ابن عمي ابن عباس مالا عظيما يجر فيه على سبيل الدين، ثم نقض الشرط الذي بينهما أن القوامة تكون لجعفر ابن أبي طالب. فعند ذلك قبل الزواج واستمرت العشرة. فأيها الحبيب، الشرط الأول بالنسبة للمرأة: الجمال، المال سيزول، الحسب لا ينفع. فإن عند أول عثرة للزوج لن ترى ينصر المرأة على الباطل إلا أهلها وزوجها، حتى ولو كانت هي تطلب الحق وتريده. فمن ثم حض وحث النبي صلى الله عليه وسلم بذات الدين، ففز بذات الدين تربت يداك، أي وإلا لامست يداك الأرض، كناية عن الفقر. ولذلك كان شرع الله عز وجل حكيم ضابط في البداية، ثم بعد ذلك شرع ربنا تبارك وتعالى العلاقة بين الزوجين. ولذلك لابد لكل رجل ولابد لكل امرأة أن يعرف كل منهم مكانه مع الآخر. ما هو مكان الرجل؟ هل الرجل ينزوي في جانب من البيت يكون كالأثاث والمتاع وغيره، أم أنه رجل؟ وليس معنى رجولة برفع الصوت أو بتهشيم الوجه وتكسير العظام أو بالسب والتجديع، هذه ليست من الرجولة. إنما أعني الرجولة أن يقف هذا الرجل مع شرع الله عز وجل منضبطا، هذه هي الرجولة. أما الضرب والتجديع والسب واللعن ثم بعد ذلك يناخ به كما يناخ بالبعير فلا وزن ولا حس، هذا ليست رجولة، هذه ليست رجولة. فلذلك كان لزاما على كل رجل وعلى كل امرأة أن يجلسا ليحدد الطريق. الآن أكثر البيوت تشتكي شكاية عظيمة، وما أتكلم هذا الكلام رغم عدم اختلاطي بالكثير إلا من كثرة ما يصب في أذني من شكاية. الزوج يشتكي، الزوج يقول هي دائما متبرمة، دائما مكفهرة، دائما تلقاني بالعبوث، دائما تطلب لا ينقطع طلبها أبدا، أراها متبذلة لا تتزين كما كانت تتزين في أول الزواج، أراها دائما مشغولة بالأولاد، أرى إلى غيرها من الشكايات. حتى أن بعض النساء وصل بهن الشكاية إلى حد فضيحة الزوج. امرأة تدعي أن زوجها ينظر إلى المحرمات وربما يفعل بعض المحرمات ثم تشتكي، هذا هتك للستر. وكذلك العكس، كثير من النساء يشتكي، تقول هو شديد العبوس، دائم العبوس، كثير الغلظة، لا يعرف التودد ولا التقرب، تقول ممسك اليد، تقول إن أعطى إنما يعطي بما يريد، تقول في النهار يعمل وفي الليل إما مع أصحابه والرفقاء وإما في العمل، وأنا أجلس حبيسة بين أربع جدر، إما أن أروح على نفسي بالخروج وإما أن أجلس حبيسة أو رهينة المحبسين، محبس الزوج ومحبس البيت. والشكاية كثيرة. فمن ثم أيها الحبيب لابد أن يقف كل منا مع امرأته موقف صدق. ماذا تريدي؟ هي تريد الكثير. ماذا أريد أنا؟ أنا أريد الكثير. ولكن الذي يضبط إرادة الزوجين هو الشرع، هو الله. قال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال مكانة وللنساء مكانة، وليست مكانة الرجال دون مكانة النساء، وليست مكانة النساء دون مكانة الرجال. فإن للرجال مهمات لا يصلح إليها النساء، وللنساء مهمات لا يصلح إليها الرجال. المرأة أمينة مستودعة على أعظم سر على ظهر الأرض، على رحمها. بل قال عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أي مخلوق يستطيع أن يحفظ هذا السر إلا هذه المرأة؟ ولا بد أن تكون صالحة. من يدري، من يدري ما تفعل زوجته أو تفعل امرأته إن لم تكن مؤتمنة؟ لذلك انظروا إلى الغرب الذين يسعون إلى تدمير ديننا، إلى هتك عرضنا. لما انسلخوا من الدين فلا أمن ولا أمان، من يأمن زوجته؟ أو الزوجة كيف تأمن زوجها؟ ولكن شرع الله لنا دينا حنيفا حكيما، استأمن هذه المرأة على أغلى وأعلى وأعظم مهمة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فيجب على الرجل أن تكون له المكانة والصبارة في أمر القوامة، ثم يجب عليه أن يصون هذه المرأة وأن يعلم أنه وصي عليها، وأن القليل من الإحسان يأثر المرأة، وأن القليل من الإحسان يأثر المرأة، كما أن القليل من الإساءة يعطلها ويؤثر فيها. فمن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي كالأسير. فكما أن الأسير يفرح بالقليل، كذلك المرأة يفرحها القليل ابتسامة قد تعوض آلام النهار كله. ولذلك كان لزاما على الزوجين أن يقف أمام شرع الله عز وجل أينما كان الرجل وأينما كان المرأة. فإذا علم الرجل مكانه وقف، وإذا علمت المرأة مكانها وقفت عند شرع الله عز وجل. ولكن حينما تتحكم الأهواء ويدخل في النفس ما يدخل، كما قال عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح، الزوج يريد حظه بلا ضابط من شرع، والمرأة تريد حظها بلا ضابط من شرع، عند ذلك كان لزاما أن يقف على شرع الله عز وجل. شرع ربنا تبارك وتعالى للرجل أمورا حتى يلتزم بها إذا خالفت المرأة، وشرع سبحانه وتعالى أمورا للمرأة إن خالفت أمر الرجل. فقال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن، إذا وقع خلاف بين الزوج وزوجه لما رآه هو من نشوز، بمعنى من خلاف وشقاق دائم، من إعراض وبعد عن الفراش، من غيرها من الأمور المهمات والملمات التي بين الزوجين لا يعرض بها ولا يذهب لأحد يشكوها، بل عليه أن يصبر ويتدرج مع شرع الله عز وجل. بمجرد الخوف والشعور بأنها بدأت تمله، وأنها بدأت تناكشه وتشاغله، عند ذلك قال عز وجل: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه وسائل تربوية أولية، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرب غير مبرح، وهذا في حدود الأسرة، في حدود جدر البيت، لا يخرج هذا الأمر خارج جدار البيت أبدا. ولذلك قال عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما، بدأ الخلاف يزيد وأصبح بين الزوجين خطب وأمر عظيم، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا هذا فشو في حدود الأسرة، يعني الأول في حدود البيت والمنزل، فلا يشكو الرجل امرأته لأحد قط إلا بعد نفاذ المرحلة أو المراحل الثلاث التي حددها شرع الله عز وجل. فبعد انتفاء هذه الأصول يعرض لأهلها أو لأهله حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أرسل عمر بعد أن بلغه أن زوجين بينهما خلاف قد استشرى، فأرسل برجلين ليصلحا بينهما، فعاد بلا صلح، فضربهما عمر بدراته، جلدهما، قال كذبتما وصدق الله. قال عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وأنتما عدتما بلا إصلاح لأن القلب ما صفى. فأرسل آخران فتم الصلح بين الزوجين. وشرع ربنا تبارك وتعالى للمرأة إن رأت من زوجها نشوز أن تعرض وأن تبلغ أقرب وأتقى الناس إليها حتى يوقفه قبل استفحال الأمر. قال عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الأصل في معاشرة الزوجين أن تقوم على شرع الله عز وجل، على التودد والترحم بينهما. وهذا الأمر قد يكون في يد الرجل أقرب منه من المرأة، إذ الرجل مطالب أن يكون حمولا صبورا، أن يكون مغض الطرف عن كل ما تفعل المرأة إلا ما تعاظم منه. فالذي يكثر العتاب لامرأته والذي يكثر النكير على امرأته قل أن يستقيم له أمر. فكان لزاما كما ذكرت آنفا على التودد وحسن العشرة بينه وبينها، فإن القليل من الإحسان للمرأة يأسرها ويجعلها لزوجها كالأمة. فمن ثم كان أصل التودد بين الزوجين هو أقرب المراحل للصلح. ولذلك نرى أن غالب البيوت وقع فيها مع المفارقات العظيمة من خلاف وشقاق وهجر بسبب عدم تطبيق شرع الله عز وجل. فلو وقع بين الزوجين خلاف حتى لو أدى إلى الطلاق، لو أن رجلا طلق امرأته الأولى ثم الثانية، فلا يحل له أن يخرجها من بيتها ولا يحل لها هي أن تخرج من بيتها، لا عن طريق أهلها ولا غيره. إنما الشرع أمر الزوجين أن يقيما تحت سقف واحد طالما أن المرأة في العدة، وهذا بعد وقوع الطلاق. قال عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا في حالة واحدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كم نسمع عن أزواج عند أدنى خلاف يقول لامرأته الحقي بأهلك. هذا ليس من الشرع، هذا فعل الجبابرة، هذا فعل أهل الظلم والبطر والطغيان. البيت بيت المرأة طالما أنها في كنف الزوج هو الذي يخرج، أما هي فلا، لقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قد يقع الخلاف، ولكن عند الوصول إلى مرحلة الاصطدام بين الزوجين فلا بد للرجل أن ينسحب، لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع، خلقت من ضلع أي من ضلع آدم، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته. فطالما أن المرأة قد وصلت إلى مرحلة الغليان، تذكر أيها الحبيب كم ربت لك من طفلة، كم توددت إليك، كم رقت وتحببت إليك، ألا يحل لك أن تصبر على مظلمة لها؟ فهنا وجب على الزوج أن ينسحب. وهذا ما وقع مع من؟ وقع بين علي رضي الله عنه ومع سيدة أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها، وقع بينهما خلاف ما سمع بهما أحد، ولكن الخلاف قد اشتد، فانسحب علي رضي الله عنه وخرج إلى المسجد ونام فيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على فاطمة فإذا هي غضبة، عندها مشكلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين زوجك؟ هذا للتقريب، ما قال أين علي، أين زوجك؟ قالت: خرج إلى المسجد. فقال: لما وفي هذه الساعة؟ قالت: وقع بيني وبينه خلاف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا بعلي راقد نام وقد تقلب في التراب وغطه التراب من أسفل لأعلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يربط على كتفي ويمسح عنه التراب ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكان هذا من أحب أسماء علي رضي الله عنه. ثم أخذه إلى البيت وانطفأت المشكلة. كان الخلاف يقع أيضا في بيت النبوة، ولكن سرعان ما يزول، لأن النفوس إن كانت تقية لا تأبى إلا السلامة. وقع خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة رضي الله عنها، حتى على صوتها على صوته، وكان هذا عند دخول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. سمع صياحا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع فإذا بعائشة ترفع صوتها على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع إليها وقال: أي عدوة نفسها، أترفعين صوتك على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهم بضربها. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وفصل بينهما وضم عائشة إليه، وكلما تحاور أبو بكر ليضربها حال بينه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف أبو بكر مغضبا، وجلست عائشة رضي الله عنها مغضبا، فتبسم لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا عائش، ألا ترين أني قد صرفت عنك الرجل؟ فتبسمت رضي الله عنها. فالخلاف قد يقع بين الزوجين، ولكن هذا الخلاف يحتاج إلى حكمة من الزوج، وإلى حكمة من الزوجة، وإلى حكمة من أهل الزوجين. كم من أسر تحطمت بسبب حماقة أبي الزوجة أو أهل الزوجة حينما لا يسعون إلى الوفاق والصلح، وفي زمن قد انقطعت فيه الصلة. فإن من طلقت في هذا الزمان أو مات زوجها فلا زواج بعد إلا من رحمها الله عز وجل، لأن المجتمع ينسلخ رويدا رويدا عن شرع الله عز وجل. فلذلك نرى أن الصلح أقرب بين الزوجين حين وعند وقوع الخلاف. نعم، يجب على الزوجين أن يقيم شرع الله عز وجل فيما بينهما، والقوامة كما ذكرت للرجل، فيجب على الزوج أن يأمر زوجته بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، والعاقبة للتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجل قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجه الماء. فإن كان الرجل هو النور، هو الذي ينام، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجه الماء. بيوت حينما تقام على شرع الله عز وجل، لا تقام على المسلسلات ولا الأفلام ولا الغناء ولا الترب ولا البعد عن شرع الله عز وجل. البيوت الآن تحترق، تحترق. كذب كل داعي يدعي أن البيوت الآن في استقرار لمن خالف شرع الله عز وجل. أبدا. إني أعرف قصة رجل كان هو وزوجه في كما يقال أعلى درجات الحب، ولكن البيت ما أسس على التقوى. مرض الزوج، بعته المرأة بأخص من النعل، ظل مريضا يعاني الموت، نفرت منه وطردته وما أرادته، فما كان له ما وإلا بيت أمه. الدنيا قوامها شرع الله عز وجل، البيوت لا تقوم إلا على شرع الله عز وجل. ومن ثم كان لزاما على المرأة وعلى الرجل إن وجد مخالفة شرعية أن يصلح الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فوقف على الباب، فإذا بعائشة رضي الله عنها قد سدت كوة لها بقرام، ستارة فيها صور، فوقف على الباب وقد احمر وجهه وما دخل البيت. فقالت عائشة رضي الله عنها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي منعك من الدخول؟ قال: هذه الصور، أشار إلى هذه السترة أو هذه الستارة، فأسرعت ومزقتها وقطعتها لترضي زوجها، لترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفت يوما موقفا من إحدى ضرائرها أو من إحدى جاراتها، والجارة هي الضرة أيضا، فقالت: حسبك من صفية هكذا، وأشارت بيدها إلى قصارها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وجاء أضياف لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في يوم عائشة، فصنعت طعاما، فأرادت أم سلمة رضي الله عنها أن تواسي أضياف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت بقصعة مع خادم لها، فبلغ ذلك عائشة وهي في غرفتها ومكانها، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أضيافه في مشربة الله، فإذا بعائشة قد علمت بقدوم القصعة، فشدت ثيابها وأخذت فهرا، والفهر والحجر الأملس من الصخر، وأخذت فهرا وأقبلت على القصعة فكسرتها نصفين وتناثر الطعام، وهذا على ملأ من الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن الأمر هنا دافعه الغيرة، فقال لأصحابي وأضيافي: غارت أمكم، وظل يجمع الطعام ويبعد كسرات الصحفة، ثم أخذ الصحفة المكسورة وأعطاها لعائشة، وأخذ صحفة سليمة وردها إلى أم سلمة رضي الله عنها. كيف التعامل مع المواقف بين الزوج والزوجة؟ لابد من حلم وصبر، ولابد من النظر لنوع المشكلة. هل هي مشكلة عويصة لا تحل، أم أنها مشكلة بالصبر والحلم نصل فيها إلى المراد؟ أيها الأحباب، يجب أن نقف أمام شرع الله عز وجل، وكما ذكرت أن قليلا من الإحسان يؤثر قلب المرأة. فهذا بيت النبوة، هذا بيت النبوة كان فيه من الحب والتودد ما لا يسعه المقال في هذا المكان. فهذه عائشة رضي الله عنها تقول: كان لي عرائس من عهن من قطن، وكانت صويحبات يأتين فيجلسن معي، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسرعن بالخروج. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان يرسل إليهن سرا ليأتين يجلسن مع عائشة رضي الله عنها. وفي يوم كان الحبشة يلعبون بالحراب الحربة، وهذه لعبة معروفة عند الأحباش، يلعبون بالحراب في المسجد، فاشتاقت عائشة أن تنظر إلى هذه اللعبة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ساقه وأسنده بالجدر وأجلسها على فخذه تنظر إلى الأحباش من خلف الستر وهم يلعبون، حتى ملت فقال: أفرغت؟ قالت: نعم يا رسول الله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة رضي الله عنها: إني أعلم متى تكوني علي غضبا ومتى تكوني مسرورة، انظروا إلى تودد الزوج مع الزوجة، أعلم متى تكوني غضبا ومتى تكوني مسرورة. فقالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حينما تقولي لا ورب محمد أعلم أنك مسرورة، وحينما تقولي لا ورب إبراهيم أعلم أنك غضبا. وكانت رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وتبتسم، أي أنه فعل معها هذا. وكانت رضي الله عنها أيضا تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فأراد أن يقبلني، فقلت: إني صائمة. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أيضا صائم. تقبيل تودد قبلة رحمة بين الزوجين، تزيل وتنزع ما بين الزوجين من أغلال وآثار. صنع الكفار لنا شهر عسل، والمسلم يجب أن تكون حياته جميعا عسل. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر خديجة، وماتت وعمرها فوق الخمسين، كان يذكرها حتى أمام نسائه. فغارت منها عائشة رضي الله عنها وتقول: ما غرت على امرأة غيرت على خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. فقلت له يوما: وهل ذكرك لامرأة عجوز حمراء الشدقين ماتت في عصر غابر قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها، امرأة صغيرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها. هذا موقف الرجولة، أن تصون لزوجتك العهد، أن تعرف قدرها، إن أحسنت لك أياما، إن أساءت لك أياما، فقد أحسنت لك الكثير. أيها الحبيب، إن قضية الشرع والوقوف عند أمر الله عز وجل هو أصل في بنيان بيت المسلم، فإن خالف الشرع بالنسبة للزوج والزوجة فما ثم إلا الهوى، والهوى لا يغني من الحق شيئا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح بيوتنا وأن يوفق أسرنا وأن يجمع المسلمين على طاعته وبره. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.